نشكركم جميعا لهذه المحبة وهذه الروح الجميلة، ونحن في هذه الليلة المباركة نحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح. نحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح في المشرق في هذا التاريخ اللي هو 7 يناير، لأننا نسير وفق التقليد والسنة المصرية القديمة أو السنة القبطية، وهي تختلف في تركيبها الحسابي عن السنة التي يحسب بها عيد الميلاد في الغرب، ولذلك نجد عيد الميلاد غربا في 25 ديسمبر وفي الشرق في 7 يناير، ولكن لا يوجد اختلاف لاهوتي أو عقيدي في هذه النقطة. السيد المسيح عندما ولد جاء لكي يقدم لنا حبا خالصا، فالله عندما خلق الإنسان أعلن له حبه، فالله عندما خلق كل إنسان فينا إنما خلقه بدافع الحب، فليس هناك دافع آخر لكي ما يوجدنا الله على هذه الأرض. ولكن عندما تجسد في شخص السيد المسيح إنما أكد هذا الحب، فلا يمكن أن يحب الإنسان من بعيد. الحب في المفهوم الإنساني يحتاج القرب، ولذلك عيد الميلاد هو عيد التقابل والتواصل والتلاقي بين المحبة النازلة من الله نحو الإنسان. فالله يعرف أن مفتاح قلب الإنسان هو من خلال الحب، ومن حبه تجسد من أجلنا وأتى في وسطنا لكيما يعمل ويعلن هذا الحب. عيد تلاقي بين محبة الله النازلة نحو الإنسان والتي يعلنها في كل صباح، وأيضا محبة الإنسان نحو الله، المحبة المشتاقة والصاعدة. فهذا التلاقي هو الذي يعبر عن المحبة العملية. فالله لم يستخدم لغة الكلام، ولكن استخدم لغة الأفعال. أنت لا تستطيع أن تحب آخر عن بعد، حتى مع وسائل الاتصال الحديثة، تليفونات وغير تليفونات، لما بنتكلم من خلال الصوت. ولكن عندما يتقابل الإنسان مع الآخر وجها لوجه، وقتها يستطيع أن يعلن عن حبه كاملا. فمكتوب في الكتاب المقدس: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وهذا الحب كان دافعه الأول والأخير أن يحيا الإنسان في سعادة وفي فرح. ولذلك أجواء عيد الميلاد والحدث على المستوى التاريخي يمتلئ بالفرح لكل أحد. فالله يعلن خبر الميلاد والتجسد للرعاة، ويعلن هذا الخبر للملائكة في السماء، ويعلنه أيضا للأمم البعيدة عن فلسطين أو أورشليم. إزاي؟ كان العالم في وقت ميلاد السيد المسيح ينقسم قسمين: يهود وأمم. يهود الذين يؤمنون بالديانة اليهودية، والأمم أي مذاهب وديانات أخرى على وجه الأرض بعيد عن الإيمان اليهودي. كان العالم منقسما، وكان العالم أيضا منقسما ليس على مستوى الأرض ولكن أيضا على مستوى السماء. فآدم وحواء الذين أخطأوا سابقا صارت هناك ما يمكن أن نسميه خصومة بين السماء والأرض، بمعنى أن الإنسان يحي على الأرض وتنتهي حياته على الأرض وليس له نصيب في السماء. في ميلاد السيد المسيح جمع كل هذه وكل هؤلاء. في وقت ميلاد السيد المسيح أتت ثلاث مجموعات لتشترك في هذا الفرح. أول مجموعة هم الرعاة الساهرين الذين كانوا في البادية وكانوا يسهروا على قطعانهم، وهم ناس بسطاء أمناء أتقياء. وهؤلاء لأنهم رعاة وليس لهم محل سكن فلم تكن تؤخذ بشهادتهم في المحاكم، ولم تكن لهم صفة في المجتمع، بل كانوا يعتبروا بلغة اليوم من المهمشين. هؤلاء الذين اختارهم الله أولا لكي ما يعلن لهم فرحة الميلاد، وهؤلاء يمثلوا المجتمع اليهودي. واختار طائفة الرعاة بالذات لأن الرعاة كانوا يرعون القطعان التي منها تؤخذ الذبائح في العبادات اليهودية. يظهر الملاك لهم ويقول لهم: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. ويذهبوا إلى محل ميلاد السيد المسيح فيجدوه مزودا صغيرا بسيطا فيه أمنا العذراء مريم والقديس يوسف النجار والسيد المسيح طفلا وليدا. أدي اليهود حضروا الميلاد. أما السماء فقد أرسلت الملائكة، ويقول عنها الكتاب المقدس أنه جمهور من الملائكة. وكلمة جمهور يعني عدد لا يحصى. فظهرت الملائكة وكان الوقت ليلا، وظهرت الملائكة تسبح وتنشد بإنشودة يعتبرها مؤرخي العالم كله أنها أعزب أنشودة استمعت إليها الأرض واستمتعت بها: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وتجد أيضا فيها الفرح. ثم المجموعة الثالثة وهي الأمم. الأمم الذين كانوا يعيشون في العبادات الوثنية وكانوا بغير مقبولين في الديانة اليهودية، فاختار الله من يمثلهم. فاختار جماعة من المجوس من بلاد المشرق. هؤلاء المجوس كانوا يعملون بالفلك وبالنجوم وبالرياضيات، وكانت حياتهم حياة باحثة يبحثون عن الحقيقة. وهم يبحثون عن الحقيقة مثلما قال سقراط الفيلسوف: لا سبيل لمعرفة الحقيقة إلا إذا جاء رب الحقيقة وأعلنها بذاته. فكانوا يبحثون في الفلك وهي علوم متقدمة، وكانوا من علية القوم. وعندما وجدوا في حساباتهم والنجوم التي يدرسونها عرفوا أنه ولد مولود هو ملك لليهود، ولد في مثل ذات تلك الأيام. فأخذوا ترحالهم من بلاد بعيدة لكي ما يقصدوا أورشليم. الكتاب المقدس لا يذكر أسمائهم ولا يذكر أعدادهم ولا يذكر أشكالهم، ولكن العجيب أنه يذكر الهدايا التي قدموها لهذا الطفل في ذلك المزود الصغير. هؤلاء أتوا من بلاد بعيدة، بلاد الشرق ما بين النهرين، وطبعا خدوا وقت طويل في السفر، ووصلوا إلى أن أرشدهم نجم سماوي إلى محل الميلاد، وهناك تقابلوا مع القديسة العذراء مريم ومع القديس الشيخ في السن يوسف النجار والطفل الوليد الصغير في المزود، وحوله أنفاس الحيوانات تدفئ المكان في برودة الليل وبرودة الشتاء. ولكن العجيب يا إخوتي أنهم يقدموا هدايا للمولود، ويقول لنا الكتاب المقدس أنهم فتحوا كنوزهم فقدموا هداياهم ذهبا ولبانا ومرا. وأرجوكم أن تتخيلوا معي طفل صغير مولود ويأتي هؤلاء بهذه الهدايا. عندما يقدم الإنسان هدية إلى آخر، إنما الهدية تحمل معنيين: معنى للشخص الذي تقدم له الهدية، ومعنى للشخص الذي اختار الهدية. فعندما قدموا ذهبا، كان الذهب هو علامة الملوك، فالسيد المسيح نسميه ملك الملوك. وعندما قدموا لبانا، واللبان هو البخور وهو منتج نباتي، قدموا لبانا فكانوا يقصدوا كهنوت السيد المسيح باعتباره الكاهن الأعظم. وعندما قدموا مرا كان يقصد أنه سيتألم وسيسلط وسيعاني، هذا بالنسبة للسيد المسيح. أما بالنسبة للمجوس فقد اختاروا هذه الهدايا، ولا تنسوا أنهم فلاسفة وحكماء، فاختاروا الذهب واللبان والمر لأن هذه الثلاثة يا إخوتي تعبر عن أيام عمر أي إنسان فينا. أي إنسان فينا أيام عمره عبارة عن ذهب ولبان ومر، وهكانت هذه فلسفتهم. حياتك أيها الحبيب هي ذهبا ولبانا ومرا، فتوجد أيام في حياتك هي أيام الذهب، وأعني بها أيام الراحة وأيام الفرح وأيام النجاح وأيام الصحة وأيام الانتصار، أيام المكسب وأيام الوفرة، وأيام التوبة النقية. كل هذه تحسب في حياة الإنسان أنها أيام ذهب، ولكن أيضا توجد في حياتك أيام اللبان. واللبان زي ما قلت هو البخور، زي ما بنستخدمه في الشوريا كده. اللبان يمثل أيام التعب والعمل والدراسة والبحث والاجتهاد وأيام العرق وأيام الشغل وأيام الخدمة. وأيام اللبان هي الأيام الأكثر طولا في حياة الإنسان، أيام الحيوية في حياة الإنسان. ولذلك عندما يقدمها الإنسان بحب تثمر في حياته ثمار وفيرة. فتاغور شاعر الهند العظيم قال عبارة ذكر فيها أن الحب كالبخور لا تظهر رائحته إلا إذا اكتوى بالنار. الحب كالبخور لا تظهر رائحته إلا إذا اكتوى بالنار. حبيت اللبان أو البخور وهي جافة كده تقريبا ملهاش ريحة، عندما تتعرض للنار تظهر الرائحة. فعندما يعمل الإنسان ويجد ويجتهد في حياته بحب يجد ثمرا وفيرا وحصادا كثيرا. أما النوع الثالث من أيام حياة الإنسان فهي أيام المر، وأقصد بأيام المر أيام الألم والتعب والضيق والعوز والاحتياج وأيام المرض وأيام الانكسار وأيام الفشل، كل هذه تدور تحت أيام المر. ولكن إن كانت حياتك هي عبارة عن أيام من الذهب واللبان والمر، فالكتاب المقدس يقدم وعدا ثمينا أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فحتى إن كانت في حياتك أيام من الذهب أو اللبان أو المر، فهي كلها يمكن أن يستخدمها الله لصالحك إذا كنت تحبه من قلبك حبا حقيقيا. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ونحن في بلادنا إذا كنا نمر بضيقات وآلام، ولكننا في ثقة أن هذه المرارة ستأتي وراءها لبانا وذهبا لا محالة. ستأتي أيام ذهب وأيام لبان، وإن كانت في حياة الأفراد ذهب ولبان ومر، فأيضا في حياة المجتمعات والأوطان أيام من الذهب وأيام من اللبان وأيام من المر. وهذه يا إخوتي الأحباء تعطينا رسالة طمأنينة، أن حتى لو وجد الإنسان تحت قدميه ألما أو تعبا أو أخبارا مزعجة، إلا أنه يثق أن الله الذي عطاياه كثيرة وجديدة في كل صباح سيمنح بلادنا وكل الشعب وكل المنطقة، سيمنحها أياما مجيدة وسنوات عظيمة بالاجتهاد وبالتعب وبالاندماج الوطني الذي نشهده في حياتنا، وتكون النتيجة أننا نفرح جميعا بأيام ذهب في حياة كل منا. إننا في بداية هذا العام الجديد، والبداية دائما تعطي أمالا وتفاؤلا بالمستقبل. نصلي من كل قلوبنا بالحقيقة من أجل كل المسؤولين على أرض بلادنا العزيزة، ونصلي من أجل هدوءها واستقرارها وسلامها، ونصلي من أجل كل إنسان على أرض مصر الطيبة ومصر المحروسة ومصر أرض الكنانة ومصر المباركة، والتي تباركت بزيارة السيد المسيح في القرن الأول الميلادي مع زيارة العائلة المقدسة. نثق تماما يا إخوتي الأحباء أن الله يعتني ببلادنا حتى وإن مرت في ضيقات، ولكننا نشهد في كل يوم معجزات ومعجزات يد الله التي يمنحها لبلادنا. نصلي من أجل كل المنطقة التي نعيش فيها من أجل أن تصير ربيعا بالحقيقة، وأن تتمتع بالسلام وأن تنهض وأن تتقدم، ولذلك نحن نشكر كل الذين قدموا يد العون ويد المساعدة لبلادنا من إخوتنا الأحباء في الدول العربية والدول غير العربية في محبة حقيقية وفي أخوة صادقة وفي مسؤولية، كيف يسند الأخ أخيه وكيف يقف بجواره وكيف يسنده، والحياة قائمة على هذا، أن كل إنسان يسند الآخر والآخر يسنده أيضا. نصلي أن يعطي الله فرحة الميلاد في كل قلب، ونصلي أن يبارك في حياة كل الحضور وكل من يحمل المسؤولية في بلادنا العزيزة، وأن يحفظها دائما في هدوء وفي انتصار، وأن يبارك كل أحد بكل بركة يراها يرانا في احتياج إليها، وأن يعطي لبلادنا كل ما تصبو إليه بإخلاص، وأن تكون الخطوات التي في خارطة الطريق خطوات عملية تبني وطننا من خطوة الاستفتاء للانتخابات وكل خطوة إلى أن تبنى مصر الجديدة التي ننعم بها وننعم بالحياة على أرضها. أشكركم جميعا، وليبارك الله حياتكم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد. آمين.